بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عما يعتبر في وجوب الحج، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه يعتبر في وجوب الحج العقل والحرية والبلوغ، وعليه قلنا لا يجب الحج على الصبي، ولا يجب الحج على المجنون، ولا يجب الحج على العبد، سواء قلنا بملكيته أم قلنا بعدم ملكيته ببيان قد تقدم. تعرضنا بعد ذلك إلى مطلب، أو هذا آخر ما تعرضنا إليه عفوا، وهو اعتبار الحرية. تعرضنا بعد ذلك إلى مطلب وهو اعتبار الزاد والراحلة، وقد وقع الكلام بين الأصحاب في مسألة اعتبار الراحلة، في أنه هل أن اعتبار الراحلة معلق على وجود الحاجة إليها، أم أن اعتبار الراحلة ليس معلقا على وجود الحاجة إليها. بمعنى من كان يتمكن من المشي إلا أنه لا يمتلك راحلة ويمتلك زادا، هل يعتبر مستطيعا فيجب عليه الذهاب لأداء الحج، أم أن من كان متمكنا من المشي ولا يجد راحلة لا يعتبر مستطيعا؟ قلنا بأن المسألة خلافية بين الأصحاب، مرجع ذلك إلى اختلاف النصوص. النصوص عندنا طائفتان عليكم السلام، طائفة دلت على أنه يعتبر الراحلة وجود الراحلة كاعتبار وجود الزاد، والطائفة الثانية هي التي دلت على أنه لا يعتبر وجود الراحلة إلا لمن كان عاجزا عن المشي، فمن أطاق بعض المشي واحتاج إلى الركوب آنا ما ركب، وإلا فلا. هذا ما يذكر بعد ما دام دي الشيخ نقرأ العبارة. بناء على هذا ترتب التالي: كيف وقعت المعارضة بين الطائفتين، فكيف يمكن العلاج؟ قلت بأن المصنف قد ذكر بأن الطائفة الثانية يمكن الجواب عنها بأجوبة، فذكر المصنف ثلاثة أجوبة عنها. راح أقرأ صفحة 408: ويظهر من صاحب الوسائل اختياره لمضمونها، حيث عنون الباب بباب وجوب الحج على من أطاق المشي، إشارة إلى الطائفة الثانية التي دلت على أن اعتبار وجود الراحلة معلق على وجود الحاجة إليها، فلو كان المكلف متمكنا من المشي لم يكن بحاجة إلى الراحلة، فيكتفى باعتبار وجود الزاد فقط. إلا أنه يبدأ الآن الإجابة، إلا أنه لهجران مضمونها لدى الأصحاب، هذا الجواب الأول، خصوصا وقد افترضت الجهد الذي قد يساوق الحرج، ده الجواب الثاني، يعني بأن هذا الحكم حكم حرجي على أساس أن الرواية قد اعتبرت الجهد الذي يساوق الحرج، والجهد المساوق للحرج كما قلنا منفي في الشريعة المقدسة في البيان الماضي، يلزم حملها على بعض المحامل، يعني يلزم مثلا تأويلها ببعض التأويلات التي لا تكون مثلا ناظرة إلى حجة الإسلام، كما لو كانت مثلا حجة مستحبة أو ما شابه. ويؤيد هذا الجواب الثالث أن المسألة عامة البلوى، فلو كان ما ذكر من كفاية وجود الطاقة على المشي وعدم اعتبار توفر الراحلة تاما لاشتهر وذاع بين الفقهاء. المسألة عامة البلوى وبالتالي فبها، ولولا ذلك، يعني ولولا وجود هذه الموانع الثلاثة أو الإشكالات الثلاثة، أو قل لو لم تقبل بأجوبتنا الثلاثة التي أجبنا بها عن الطائفة الأولى وأصريت على أن الطائفة الثانية وأصريت على أن الطائفة الثانية داخل في دائرة الحجية، إذن سوف نعمد إلى تطبيق الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد، فنجمع بينهما فنقيد الطائفة الأولى التي دلت على اعتبار وجود الراحلة مطلقا سواء كان متمكنا من المشي أم لم يكن، خب بالطائفة الثانية التي دلت على التفريق بين من كان متمكنا من المشي ومن لم يكن متمكنا، فالأول لا يحتاج الراحلة والثاني يحتاج الراحلة، لتكون الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى، والنتيجة البناء على أن اعتبار وجود الراحلة مختص بما إذا لم يكن المكلف متمكنا من الماشي، أما إذا كان متمكنا من فلا يعتبر وجود الراحلة. هذا تمام الكلام تقريبا فيما تعرضنا إليه فيما مضى. وصل بنا الحديث إلى مطلب أشار له المصنف حفظه الله، حاصله أنه هل يعتبر في وجوه في النفقة توفر نفقة العود لمن ذهب إلى مكة المعظمة، أم أن النفقة اللازمة المعتبر توفرها في وجوب الحج تنحصر في توفر نفقة الذهاب؟ بعبارة أخرى، من يود الذهاب إلى مكة يحتاج إلى نفقة ذهاب إلى مكة ويحتاج نفقة عود من مكة إلى بلده، فحينئذ حتى نقول بأن فلانان مستطيعون لتوفر النفقة عنده، نقصد بذلك نفقة الذهاب ونفقة العودة، أم نقصد بذلك نفقة الذهاب ولا ربط لنا بنفقة العودة، أم نفصل بين من كان عازما على العودة إلى بلده فيحتاج إلى نفقة الذهاب ونفقة العودة، ومن لم يكن عازما على العودة إلى بلده فيكتفى بنفقة الذهاب؟ الكلام ها هنا، ذكر المصنف أن من لا يود العودة إلى وطنه لا يعتبر في تحقق الاستطاعة بالنسبة إليه توفر نفقة العودة إلى وطنه، لأنه في غير حاجة إليها لعدم إرادته العود. أما من كان غير بل من كان غير مريد العودة لوطنه وكان يمكنه العيش في مكة بدون حرج عليه في ذلك، فلا ريب في تحقق عنوان الاستطاعة بالنسبة إليه، فيجب عليه الحج حينئذ، لأن إطلاق الآية القرآنية وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يشمله. وبعبارة أوضح، المصنف يلتزم بالتفصيل فيقول من كان يود العودة من مكة إلى بلده أو لا يمكنه أن يعيش في مكة بدون حرج فإن نفقة العود داخلة في الاستطاعة، فلا ينطبق عليه عنوان المستطيع إلا إذا امتلك نفقة الذهاب ونفقة الإياب، فلو كان يملك نفقة الذهاب دون نفقة العود لا ينطبق عليه عنوان المستطيع. أما من لم يكن عازما على العود إلى بلده، قرر البقاء في مكة، أو كان غير عازم على العود إلى بلده ويرغب أن يعيش في أي بقعة من بقع الدنيا ويمكنه أن يعيش في مكة من دون حرج، فلا يعتبر في استطاعته أن يمتلك نفقة الإياب، بل يكفي أن يملك نفقة الذهاب إلى مكة ليكون الحج واجبا عليه. دليلكم على ذلك إطلاق الآية القرآنية. ماذا قالت الآية القرآنية؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا يعني كل من كان متمكنا من الأداء. هذا الذي عزم على الاستقرار في مكة المكرمة ينطبق عليه أنه متمكن من أداء الحج ما دام يمتلك نفقة الذهاب إلى مكة، وإن كان لا يمتلك نفقة العودة منها لأنه لا يحتاج إلى العودة من مكة. أتمنى كلامي واضح. خب جناب الشيخ، خب يقع الكلام بعد ذلك في التالي، في أنه هل يعتبر في الاستطاعة سعة الوقت؟ إذن لاحظوا إلى الآن حديثنا في الشروط المعتبرة في الاستطاعة لا زال: واحد الزاد، اثنين الراحلة، ثلاثة نفقة العود. الآن هل يعتبر في تحقق الاستطاعة سعة الوقت بمعنى وجود القدر الكافي للذهاب إلى مكة المعظمة والقيام بالأعمال الواجبة هناك أم لا يعتبر ذلك؟ أقول وفقا لما أفاد المصنف بأنه يشترط في تحقق الاستطاعة لصدق عنوان المستطيع على المكلف سعة الوقت، بحيث يكون عنده مجال أن يذهب إلى مكة المعظمة لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة بدون أن يضايقه الوقت. وعليه فلا يجب الحج على المكلف حتى لو توفرت جميع الأمور المعتبرة في الاستطاعة في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة. مثلا زيد في بلادنا الحج الواجب عليه كما سيأتي حج تمتع، وحج التمتع يحتاج إلى عمرة تمتع أول ثم إلى حج تمتع. طيب هذا توفرت له الاستطاعة من زاد وراحلة ونفقة صبيحة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، بحيث لو أراد أن يذهب إلى مكة لن يتمكن لا من الوقوف الاختياري ولا الوقوف الاضطراري في عرفات، وربما لن يتسنى له أيضا أن يدرك مزدلفة. طبعا لو كان يمكنه أن يدرك مزدلفة كفى ذلك للبناء على وجوب الحج عليه، لأنه من أدرك مزدلفة كفى حينئذ لترتيب صحة الحج. طيب لكن لو بنينا أنه لن يتمكن لا من إدراك الوقوف في عرفات اضطراره ولا اختياريه، ولن يتمكن من إدراك الوقوف في مزدلفة لا اضطراره ولا اختياريه، فإذا فاته الوقوفان لا مجال لأن يبنى على صحة حجه حينئذ. هذا لا ينطبق عليه عنوان الاستطاعة والحال هذا. أما لو كان يمكنه الذهاب فإن عنوان الاستطاعة متوفر عنده، مثلا يوم السابع من شهر ذي الحجة مثلا توفرت له شروط الاستطاعة، يمكنه الذهاب وأداء عمرة التمتع ثم بعد ذلك الصعود إلى عرفات والإتيان ببقية النسك. إذن من الأمور المعتبرة لا بد أن يكون ممتلكا لوقت كاف يمكنه أن يذهب فيه إلى مكة المعظمة حتى يؤدي مناسكه تامة من دون أن يكون في ذلك عسر أو حرج. يدلنا على هذا الأمر التالي: فريضة الحج بل جميع التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة، بحيث يكون المكلف قادرا على الإتيان بالواجب أو بالفريضة في وقتها المقرر لها من قبل الشارع المقدس. ولذا لو لم يتمكن المكلف من ذلك ولو بسبب ضيق الوقت فإنه لا يتوجه إليه التكليف حينئذ، إذ أن ذلك من صغريات التكليف بما لا يطاق. ومن المعلوم أن التكليف بما لا يطاق منفي عقلا. صار واضح؟ أبقى ذي العبارة. فرع رقم 9، وأما اعتبار سعة الوقت فلصيرورة التكليف بما لا يطاق بدون فرض ذلك. يريد أن يقرر من الشروط المعتبرة في تحقق الاستطاعة سعة الوقت، بمعنى وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة المعظمة من أجل أداء الحاج. عليه لو لم يكن الوقت كافيا لا يتنجز عليه الوجوب كما بين. طبيعي أن يسأل أحدكم ما هو الدليل على أنه يعتبر أن يكون الوقت واسعا للذهاب إلى أداء الحج؟ قلنا أليس الحج تكليفا مشروطا بأمور معينة؟ عمر التمتع، حج تمتع، عمرة التمتع، إحرام، طواف، صلاة، سعي، تقصير، ثم وقوف، إحرام، ثم وقوف، ثم يعني ألا يطلب أن يأتي بهذه الأعمال بأكملها في وقتها المحدد؟ إذا لم يكن الوقت المقرر واسعا للإتيان بجميع هذه الأعمال كان تكليفا بما لا يطاق. شلون أنت تطلب مني أن أصلي 20 ركعة في 5 دقائق؟ ما يمكن، لأن كل ركعة مثلا، لنفترض أن كل ركعة تحتاج إلى 30 ثانية. طيب إذا كل ركعة تحتاج إلى 30 ثانية راح نحتاج إلى 600 ثانية، 600 ثانية يعني راح نحتاج إلى 10 دقائق. شلون تطلب مني أنت أن آتي بعمل يحتاج لعشر دقائق في 5 دقائق؟ هذا تكليف بما لا يطاق، فوق قدرتي. التكليف بما لا يطاق يعني التكليف بما لا أستطيع أداءه، فتكليف خارج دائرة القدرة، ولذلك يقال تكليف بما لا يطاق. اعتبار سعة الوقت فلصيرورة التكليف بالحج في وقت لا يمكن للمكلف أداء الحج فيه تكليفا بما لا يطاق بدون فرض ذلك، يعني بدون فرض سعة الوقت. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طيب، أقول لو استطاع المكلف في سنة لكن لم يسعه أداء الحج في تلك السنة، لم يسعه الوقت لأداء المناسك في تلك السنة، فهل يجب عليه أن يتحفظ على الاستطاعة للسنة القادمة أم لا يجب عليه التحفظ على الاستطاعة للسنة القادمة؟ قال إذا استطاع المكلف في سنة من السنين لكن الوقت لم يسعه لأداء الحج في تلك السنة وجب عليه أن يتحفظ على الاستطاعة إلى السنة القادمة، وجب عليه أن يتحفظ على المال إلى السنة القادمة. الوجه في ذلك أن وجوب الحج غير مقيد بزمان، المقيد هو الواجب. قرأنا في الأصول الفرق بين الوجوب والواجب، فالوجوب ليس مقيدا بزمان، الواجب هو المقيد بزمان خاص. فالوجوب حالي لكن الواجب استقبالي، والاستطاعة الموجبة للحج غير مقيدة بحصولها في أشهر الحج، متى حصلت وجب الحج ويجب التحفظ عليها. أبين ذا الكلام بس بمثال. لو أن الإنسان توفرت له الاستطاعة في شهر ربيع الأول، الحج وجوب وواجب، الواجب متى؟ إذا دخلت أشهر الحج، متى؟ في شهر ذي القعدة. متى يكون الواجب فعليا؟ إذا دخل شهر ذي الحجة، عفوا، إذا دخل شهر ذي الحجة صار الحج الواجب فعليا. لكن بمجرد أن تتوفر الشروط في شهر ربيع الأول صار الوجوب منجزا. زين، فهني عندنا واجب استقبالي وهو في شهر ذي الحجة، أما الوجوب حالي بمجرد أن توفرت الشروط في شهر ربيع الأول صار الوجوب منجزا على المكلف، فصار يجب عليه أن يحج في شهر ذي الحجة. أقرب لكم بمثال. الآن زيد بلغ في يوم 20 من شهر رجب، طيب، وهو سليم معافى وفي نفس الوقت مقيم، وجوب صيام شهر رمضان عليه منجز أم لا؟ لو إيش؟ لأن جميع شرائط الوجوب متوفرة بالنسبة إليه، لكن متى يجب عليه أن يصوم؟ إذا هل هلال شهر رمضان المبارك. فإذا عندنا وجوب واجب كما قرأنا في الأصول، ولذلك عبرنا الوجوب حالي الآن، تنجز الوجوب، صارت الذمة مشغولة بالوجوب، لكن الواجب استقبالي لأنه وقت الامتثال، وقت الامتثال. مثل الآن صلاة الظهر، صلاة الظهر بناء على أنني متمكن من الشروط تامة فالوجوب منجز علي، لكن ليس الوقت وقت امتثال. متى يكون الواجب فعليا؟ متى يكون الواجب؟ طبعا هي الوجوب معلق، نعبر عنه حالي، وإذا عبرنا عنه منجز يعني في نفسه، لكنه معلق على تحقق شروطه. ومن شروط فعلية الوجوب في الصلاة دخول الوقت، فلا بد أن يدخل وقت الصلاة ليكون الواجب فعليا. أتمنى كلامي واضح.
واضح.
خب.
واضح، بس ما يصير
من شروط الوجوب الوقت وقت الحج. كيف يعني من شروط الوجوب؟
ما يتحقق على المكلف هذا الوجوب
لا بيصير الواجب يخب، بيصير وجوب معلق على دخول الوقت، وجوب معلق على دخول الوقت.
يعني يتنجز الوجوب حتى لو ما في وقت؟
لا، ما يتنجز الوجوب. إذا أنا عبرت قبل شوي يتنجز الوجوب، مقصودي يتنجز يعني تشتغل الذمة، لكن لا يكون فعلياً، لذلك عوت عدلتها، يمكن صادني سبق لسان، عوت عدلتها، لا يكون فعليا، يكون معلقا قلت، يكون الوجوب معلقا على تحقق بقية الشروط وهو دخول الوقت. فما لم يدخل وقت الحج وهو ذي الحجة لا يكون الواجب فعليا، وجوب موجود، الذمة مشغولة، لكن الواجب لا يتنجز إلا بدخول الوقت.
يعني ما تنجز،
كيف يعني؟ وش قصدكم ما تنجز؟ يعني لا تشتغل الذمة، لا تشتغل الذمة، صار الوجوب في حقه منجزا، بمعنى يعني مثلا يجب عليه المحافظة على الاستطاعة، لا يجوز له أن يفوت شيئا من المقدمات التي يتعلق الوجوب بها، فبالتالي يكون من هذه الناحية الوجوب في حقه منجز، وإنما معلق فعليته على دخول الوقت، وعندها يكون الواجب فعليا.
يعني ما في فرق بين الاستطاعة في الحج وبين المثال الأخير اللي ضربته في
الصلاة،
يعني كان ما حتى الوجوب نفسه معلق على الوقت، يعني قبل الوقت حتى الوجوب ما يكون فعلي.
يعني خب القصد المثال تقريبي، يمكن أن نقولهم طبعا عندهم كلام، بعضهم يلتزم على أنه لا، الصلاة بعنوانها العام زين مأخوذة على نحو الوجوب، وبدخول الوقت زين يعني مقدمات الصلاة الأخرى. ولذا مثلا زي الذي يلتزم بجواز الإتيان بالطهارة حتى قبل الوقت بساعة أو أزيد يقول لأن في المقام وجوب زين إن ما يلتزم لا رح يقول بعدين أنا يعتبرها بمثابة دخول الوقت فبالتالي يقول لن يتنجس. على أي حال والغاية الأساسية أن نصل إلى تقريب الفكرة، الغاية الأساسية يعني لا يكون نقاشنا في المثال. على أي حال إذن بالنتيجة نقول بهكذا أمر، فعندها يجب على المكلف أن يتحفظ على هذه الاستطاعة. برجع أقرأ العبارة، أجل يلزم التحفظ على الاستطاعة إلى السنة الثانية لما سيأتي من أن الاستطاعة يلزم التحفظ عليها متى ما تحققت وليس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآية. خب سيذكر هذا المعنى فيما يأتي. أنا قررت إليكم الكلام لعله بصورة أكثر وضوح عندما ذكرت لأن عندنا وجوب وعندنا واجب، أن الوجوب حالي والواجب استقلالي. يقع الكلام أيضا بعد ذلك في أمر آخر يعتبر تحققه في الاستطاعة. مما يعتبر تحققه في عنوان الاستطاعة الأمن والسلام، وذلك بأن لا يكون خطأ، بأن لا يكون هناك خطر على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا وعند القيام بأداء الأعمال. وهذا المعبر عنه عادة في كلمات كثير من الأصحاب بتخلية السرب يعتبر في وجوب الحج أو يعتبر في تحقق الاستطاعة تخلية السرب، والمقصود من تخلية السرب الأمن والسلام في الذهاب والعودة على النفس والمال والعرض وأثناء أداء الأعمال. يدل على ذلك الآية الشريفة حيث أن أحد مقومات عنوان الاستطاعة الذي أخذته الآية الشريفة قيدا في وجوب الحج تخلية السرب، فلا يصدق على الإنسان أنه مستطيع ما لم يكن سربه طريقه إلى مكة سالكة. افترضنا مثلا طريق مكة ممتلئ بالعصابات ممتلئ بقطاع الطرق، لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى مكة حينئذ. في مثل هذه الحالة لا يكون مخلى السرب وبالتالي لا يكون مستطيعا. أيضا مما يدل على ذلك مجموعة من النصوص مثل صحيحة هشام بن الحكم التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة هشام بن الحكم موجودة صفحة 407 في الفرع رقم 6، قرأنا سندها في البحث السابق فحتى لا يضيع وقتنا بس ما نكرر قراءة مرة ثانية. الرواية موجودة في الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائط، حديث رقم 7، قلنا بأنها منقولة من كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقاما، وقلنا بأن طريقها طريق معتبر لا كلام فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعني بذلك؟ قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. تقريب الاستدلال بها أن تخلية السرب عرفا إنما تتحقق مع الأمن على النفس والمال والعرض سواء في الذهاب أم في العودة أم في أداء المناسك. فلو لم يتحقق الأمن على النفس والمال والعرض أثناء ما ذكرنا لا يكون الإنسان مخلى السرب كما لا يخفى. الدليل الثالث الذي يمكن التمسك به في المقام أيضا التمسك بقاعدة لا ضرر. إذا كان يخاف على نفسه أو على بدنه أو على عرضه أو على ماله فإنه يلتزم حينئذ بعدم وجوب الحج عليه استنادا لقاعدة لا ضرر. إجمالا أقول قاعدة لا ضرر خلاف بين أعلامنا. عندنا في قاعدة لا ضرر أربع نظريات أساسية. النظرية الأولى هي نظرية الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه، وهي التي تقول بأن قاعدة لا ضرر لا ربط لها بالأحكام الشرعية. قاعدة لا ضرر إنما هي حكم ولائي سلطاني مارس النبي من صلى الله عليه وآله من خلاله دوره كحاكم وكرئيس دولة صح التعبير وسلطان، في قوله اذهب فاقلعها وارمي بها وجهه. هذا ليس حكما شرعيا أو تشريعيا، وإنما هو حكم ولائي صدر من ولي الأمر في منطقة الفراغ. ولذا الإمام قد صلى تربته الطاهرة يلتزم لأنه لا مجال للاستناد في نفي الضرر أو التكليف الضرري إلى قاعدة لا ضرر. النظرية الثانية هي نظرية شيخ الشريعة الأصفهاني، وهي التي تقرر بأن قاعدة لا ضرر مفادها نفي الإضرار للغير وليس مفادها نفي الحكم الضرري. يعني لا يجوز للجار أن يضار بجاره، يؤدي جاره بتعبيرنا. نفي الإضرار لا يجوز للزوج إضرار زوجته، لا يجوز للأب إضرار ولده، فنفي الإضرار للغير. النظرية الثانية وهي النظرية المشهورة بين الأعلام، الشيخ الأنصاري، سيد الخوئي، أستاذينا الشيخ أو أستاذانا الشيخ التبريزي والشيخ الوحيد غيرهم من الأعلام، وهي التي تقول لأن مفاد قاعدة لا ضرر نفي كل حكم ضرري في الإسلام. قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. نظرية الرابعة والأخيرة وهي نظرية بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، وهي التي تقول بأن قاعدة لا ضرر اشتملت على تعبيرين لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي كل مفردة تشير لمعنى. لا ضرر تشير إلى نفي الحكم، نفي وجود حكم ضرري في الإسلام. لا ضرار تشير إلى نفي الإضرار أو منع الإضرار بالغير. فإذا في قوله لا ضرار يشير إلى عدم وجود حكم ضرري في الإسلام، في قوله لا ضرار يشير إلى حرمة الإضرار بالغير. هذه النظريات الأربع الموجودة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. كلامنا الآن هنا
ما يكون في فرق بين الاستدلالين، انه لو استدلنا بعموم الايه ان الاستقاء عموم متحقق وبين قاعده لا ضرر.
لو خلوني بس اجيب الاستدلال بقاعده لا ضرر اساس يجي اشكالكم حتى يصير للاشكال، ودنا ما يجي نحن لا ضرر، احنا الان بينا القاعده اساس بنبين وين ما ورد الاستدلال بها.
قل الواضع في لا ضرر لمن؟
الى سيدي المرجع اطال الله بقاه. بلى. خب الكلام الآن في الاستدلال بقاعدة لا ضرر. طبعا بناء على النظرية الأولى والنظرية الثانية لا يمكن الاستدلال بالقاعدة في المقام، فكلامنا إذا أردنا الاستدلال بالقاعدة إنما هو طبقا للنظرية الثالثة والنظرية الرابعة. انجي الآن تقريب الاستدلال. الفرض أن هذا المكلف إذا ذهب إلى مكة فإنه يخاف على نفسه أو على بدنه أو على عرضه، طبعا نفسه يعني روحه يعني الموت، بدنه يعني جسده، يقص إيده يقص رجوله يضرب رصاصة مثلا يجلدوه، زين يخاف على بدنه يعني خب يلحقه مرض، زين خب، أو على عرضه أو على ماله. خب إذا كان الإنسان لا يأمن على شيء مما ذكر هل يبقى التكليف باقيا؟ هني نأتي، أليس الإلزام بالتكليف والحال هذا ضرري؟ نقول نعم. اجينا قاعدة لا ضرر، كل حكم ضرريين منفيون في الإسلام، فطبقا لذلك راح يلتزم بأنه لا يجب عليه الذهاب إلى الحج ما دام يتضرر نتيجة عدم الأمن وعدم تخلية السر. طيب عندي إن قلت قلت، بس أسمع منكم قبل لا أجب إن قلت قلت.
ولكن
يعني المفروض أنه ما في فارق بين الموردين، المفروض أنه طبقا للآية القرآنية إذا كان هناك ضرر فبالتالي سوف ننفي تحقق الاستطاعة. كيف راح ننفي تحقق الاستطاعة؟ وفي الحقيقة إما جراء حكومة قاعدة لا ضرر، وهذا هو المفروض المبنى الصحيح، جراء حكومة قاعدة لا ضرر على دليل الاستطاعة، لأن المفروض ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مطلق، هذه اللولا سواء كان في البين ضرر أم لم يكن في البين ضرر، جاءت قاعدة لا ضرر زين التي لها نظر إلى جميع أدلة الأحكام الشرعية فضيقت الوجوب بما إذا لم يكن هناك ضرر في المقام. طيب زين، فالنتيجة عدم تحقق الاستطاعة أو انتفاء بعض مقومات الاستطاعة سواء كان دليله الآية أم كان دليله لا ضرر، يجب عليه أن يتحفظ على المال إلى السنة القادمة في كليهما، ما كفارق.
لأنه لو كان مستطيع يجب عليه
على المال، يعني مقومات الاستطاعة هو لا نقول يعني ليس مستجمعا لما يعتبر في الاستطاعة، فما دام ليس مستجمعا لما يعتبر في الاستطاعة يجب عليه أن يتحفظ على البقية من باب المقدمات المفوتة، هذا يعتبره من صغريات المقدمات المفوتة، مثل الماء إذا كان عنده الماء ويعلم بأنه لن يتوفر هل يجوز له إهراق الماء قبل دخول الواق؟ إذا كان يعلم بأنه لن يتوفر عنده ماء آخر حتى يتمكن من الإتيان بالصلاة بالطهارة المائية، جملة من الأعلام يقولون لا يجوز له إهراق الماء لأنه من باب المقدمات المفوتة يسمون.
الاستطاعة التي متوقف عليها فعلية الوجوب هي الماء،
تقريبا نقول المال بالدرجة الأولى، وعادة لأن الصحة موجودة بعد، غالبا الصحة متوفرة يعني سلامة البدن كما يقولون، فمن الأمور الواضحة بعد. أما إذا كان لا يمتلك سلامة بدن لا قيمة لوجود المال، فعلا هي المال اللي عادة تعتبر المعيق عادة. خب زين إن شاء الله واضح. طيب الكلام بعد ذلك أنقل الآن تمسكتم بقاعدة لا ضرر وبالتالي نفي الوجوب، إن قلت إن الحاج نقض في قاعدة لا ضرر، إن الحاج من الأحكام الضررية التي لا يجري فيها دليل نفي الضرر لأنه من التكاليف المبنية على الضرر كالزكاة والخمس والجهاد، خب الجهاد ضرري فهل تجري قاعدة نفي الضرر أو قاعدة لا ضرر لنفي الجهاد؟ الخمس ضرري فبالتالي هل تجري قاعدة لا ضرر لنفي الوجوب؟ الزكاة ضررية إخراج المال يعني فهل تجري قاعدة لا ضرر لنفي الوجوب؟ لا، هذه أحكام ضررية بنفسها، وقد قررتم في قاعدة لا ضرر أن قاعدة لا ضرر لا تجري في الأحكام الضررية بنفسها، فتكون أدلة تلك الأحكام مخصصة لدليل نفي الضرر وبالتالي لا تجري. مقامنا من هذا القبيل الحج، حتى مع عدم تخلية السر الحج بنفسه ضرري، وما دام الحج من التكاليف الضررية عدم تخلية السر لا يوجب الاستدلال له بقاعدة نفي الضرر، بل دليل وجوب الحد. اعكس الآية، دليل وجوب الحد، اعكس الآية يعني اعكس الاستدلال قصدي، اعكس الآية تغير الآية، دليل وجوب الحج يكون مقيدا أو مخصصا عفوا لقاعدة لا ضرر، يعني لا ضرر ولا ضرار تدل على نفي كل حكم ضرري في الإسلام إلا إذا كان الحكم ضرري بنفسه، فإنه لا تنفيه قاعدة لا ضرار. إن قلت قلت إن الحج وإن كان حكما ضرريا في نفسه، لكن بالنسبة إلى المقدار اللازم مما يقتضيه طبيعي الحج أو طبع الحج، كيف؟ يعني الطواف في ضرر زحمة، السعي في ضرر زحمة، بذل المال في ضرر خص. أما الزائد عن ذلك الذي ليس من شؤون الحج ولا من مقتضيات طبع الحج مثل الطريق، هذا لا، لا يصلح أن يكون مخصصا لقاعدة لا ضرر، بل لا يصلح أن يكون مانعا من شمول قاعدة لا ضرر، وعليه لا مانع من شمول دليل نفي الضرر له والالتزام به. صار واضح كلامي؟ واضح. خب هذا الأمر. ثم إنه لا يعتبر لانتفاء سلامة الطريق لقائل أن يقول قلتم أنه يعتبر سلامة، يعتبر السلامة وتخلية السر، فهل يشترط في ذلك العلم والجزم بالسلامة وتخلية السر؟ وما راح يلاحقوا جماعة التصاريح أو لا يكفي الاحتمال والظن بعدم تخلية السر وعدم السلامة لكي يقال بعدم الوجوب؟ ملتفتين؟ هل يشترط العلم بأن سربي غير مخلى لست آمنا على نفسي، أو يكفي الظن والاحتمال؟ أقول لا يعتبر لانتفاء سلامة الطريق والاستطاعة السربية العلم والجزم بوجود الخوف، بل يكفي مجرد الخوف لنفي تحقق الاستطاعة. خوف الضرر طريق عقلائي في باب الضرر، وهذا المقدار كافي، بل جرت سيرة العقلاء على الاجتناب في موارد احتمال الضرر، فمجرد وجود احتمال الضرر في المقام موجب لماذا؟ موجب للالتزام بالاجتناب وعدم الذهاب. كلام عن الاحتمال العقلائي، ولا نتكلم عن الاحتمال الذي لا يعتنى أو لا يعتد به. دائما وأبدا حديثنا عن الاحتمالات العقلائية، الاحتمالات التي يعول عليها العقلاء، يكون لها منشأ لها موجب. أما مجرد الاحتمال، وإلا يلزم من ذلك أنه لا يترتب، ما حد يحج، كل واحد يقول أنا أخاف على نفسي. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر يعتبر توفره في الاستطاعة، وهو التمكن من مواصلة الحياة عند الإياب، وهو الذي يعبر عنه في كلمات الأعلام بالرجوع إلى كفاية، يعني التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، بحيث لا يخشى عليه ولا على عائلته من العوز أو الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحاج. هذا يسمى الرجوع إلى كفاية. وقد وقع الخلاف بين الأصحاب في هذه المسألة، هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الرجوع إلى كفاية أو لا يعتبر في تحقق الاستطاعة الرجوع إلى كفاية؟ المحكي عن الأكثر منهم اشتراط الرجوع إلى كفاية في تحقق الاستطاعة، وقال آخرون المحكي عن الأكثر منهم عدم اعتبار الرجوع إلى كفاية، عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية في تحقق الاستطاعة، وقال آخرون باعتبار الرجوع إلى كفاية في تحققها. لا يخفى، تارة الحديث وفقا لمقتضى الأصل، وتارة الحديث وفقا لمقتضى الدليل الاجتهادي، آية، رواية، إجماع، سيرة. لو كنا ومقتضى الأصل فشككنا، يلا عليكم أنتم يا أهل الأصول، فشككنا هل يشترط في وجوب الاستطاعة الرجوع إلى كفاية أو لا يشترط في وجوبها في تحققها الرجوع إلى كفاية، فما هو مقتضى الأصل في المقام؟ استصحاب، احتياط، براءة، أم ماذا؟ بفرما يلا يا أهل الأصول. كان لو ده ما ينفعنا، يا براءة يا لا براءة، جواب جازم نبغى.
وحالة الأصل يعلم الاستطاعة.
طيب
المستصحب غير مستطيع،
وش بيترتب؟ ما يسموه ده أصل مثبت؟ استصحاب عدم الاستطاعة ما يصير أصل مثبت، لا يترتب عليه ثمرة شرعية، فبيكون بمثابة الأصل العقلي.
لابد أن يكون مستطيع إلى مكر رواية.
أيوة.
في البراءة.
فمنجي البراءة، منجي البراءة ليش؟
ماكو دليل.
عادة يجروا البراءة لأن ماكو دليل. قرأنا في الأصول حتى واسمع. قرأنا في الأصول أنه عند الشك في التكليف نجريه، وعند الشك في المكلف به نجريه. احتياط، اشتغال. الآن المقام مقام شك في المقام مقام شك في التكليف، أمثل مكلف به. أحسنتم. إذا كان في المكلف بعد صار احتياط مو براءة، لأننا نشك في أنني مستطيع ليجب علي الحج، أو أنني لست مستطيعا لكي لا يجب علي الحج. إذا شك في ثبوت التكليف وعدمه، لما كان المورد شكا في ثبوت التكليف وعدمه إذا مجرى لأصالة البراءة. إذا مقتضى الأصل عند الشك في اعتبار الرجوع إلى كفاية وعدمه البناء على جريان أصالة البراءة، لأننا إذا شككنا في شرطية شيء في التكليف أجرينا عدم الشرطية. إذا شك في التكليف مع شك في شرطية التكليف، عدم ثبوت التكليف وعدم ثبوت الشرطية. واضح إن شاء الله كلامي؟ هذا جانب. انجي الآن إلى الدليل الاجتهادي، فلنبدأ بالآية القرآنية. الآية القرآنية قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل تدل الآية القرآنية على شرطية اعتبار الرجوع إلى كفاية في تحقق الاستطاعة؟ لا، الآية القرآنية مطلقة، وبالتالي بمقتضى إطلاقها لا تدل على اشتراط اعتبار الرجوع إلى كفاية في تحقق الاستطاعة. لذا لو كنا ومقتضى الأصل وكنا ومقتضى الآية القرآنية لقلنا بمقالة الأكثر من أعلامنا بعدم اعتبار الرجوع إلى كفاية في تحقق الاستطاعة، فلا بد من وجود دليل نرفع اليد به عن إطلاق الآية وعن الأصل العملي حتى نتمكن من الالتزام باشتراط الرجوع إلى كفاية. وقد ذكرت في كلمات الأعلام عدة أدلة لإثبات شرطية الرجوع إلى كفاية، إلا أن أكثرها غير ناهض في المقام. ما ينهض منها في المقام لإثبات اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة هو خصوص دليل نفي العسر والحرج بتقريب. إذا لم يكن هناك ما به الكفاية بحيث يرجع إليه المكلف فإن الحج يكون عندها حرجي بالنسبة إليه. يعني الآن أنا سوف أذهب إلى الحج، لكن إذا رجعت من الحج سوف أعيش متسكعا مع عيالي، فإذا الذهاب إلى الحج أمر حرجي بالنسبة لي، لأنه سوف يوجب أن أتسكع أنا والعيال فيوجب الحرج. فما دام الحج أصبح أمرا حرجيا بالنسبة لي والحال هذا، يكون منفيا بأدلة نفي العسر والحرج. إذا من خلال دليل نفي العسر والحرج نرفع اليد عن إطلاق الآية ونرفع اليد عن الأصل العملي لنلتزم باشتراط الرجوع إلى كفاية بعد أداء الحج حتى ينطبق عليه عنوان المستطيع، وإلا فلا. للحديث تتمة تأتي، والحمد لله.